مشكلة وصمة المرض النفسي قدمت كأنها جنون أو فقدان الأهلية. كثير من الأمراض النفسية لا تفقده عقله. عوامل التربية مهمة جدا، بعضها تتحمل الجزء الأكبر من الاضطرابات النفسية. الإنسان لما يكون عنده تشويش في التفكير من الصعوبة أن يلاحظ أن هو عنده مشكلة.
استشارات نفسية مع الدكتور عادل كراني ويحاوره وائل عبد الله.
مجدداً مستمعينا مستمعي إذاعة دبي القرآن، عدنا إليكم لنكمل معكم هذا اللقاء من برنامجكم استشارات نفسية. نجدد التحية والترحيب بكم مستمعينا في كل مكان، كما نجدد التحية والترحيب بضيفنا الكريم الدكتور عادل أحمد كراني استشاري الطب النفسي. أهلاً ومرحباً مرة أخرى دكتور.
أهلاً وسهلاً
دكتور. لعلنا قبل الفاصل كنا نتحدث بأن نوبات الهلع ربما لا تحدد فيها الأسباب ولا تحدد فيها الأعراض ولا تحدد فيها حتى آلية التنفيذ. صاحبة القصة التي ذكرناها في بداية الحلقة تقول بأنها تعرف السبب، إذا لم تنام بشكل جيد، تنام بشكل جيد يعني أكثر من 4-5 ساعات واستيقظت لأي سبب، لأي ضرورة حياتية بسيطة دون مفاجآت، تصاب بنوبة الهلع. وإذا أرهقت من العمل الزائد تصاب بنوبة هلع. هي أمور متكررة وتعرف قبلها بأنها ستصاب لكونها لم تنم بشكل جيد أو استيقظت أو أصيبت بإرهاق. حتى عندما تأتيها بطريقة متكررة بنفس الآلية، فتذهب في إغماء معينة لمدة 10-15 دقيقة ثم تعود طبيعية. كانت تصاب معها بغثيان، بمسائل الترجيع أو الاستفراغ، ثم لم تعد أو تتكرر أو لا تتكرر. هذه الأمور وكأنها أصبحت نمط. كيف نقول بأن هناك نمط أو أن ليس هناك نمط في نوبة الهلع؟
لا، في البداية أنا متأكد أن هذه الأخت تعلمت هذا النمط
من التكرار،
من التكرار ومع المدة.
نعم،
يعني ما أعتقد أن هي عرفت هذا الموضوع
سنوات
في أيوة نعم، على الأقل سنة أو أكثر، لأنها تكرر بشكل كبير، فصار عندها مثل معرفة بأن إذا ما نامت تحصل نوبة الهلع، إذا أرهقت في العمل تحصل نوبة الهلع. لكن الشيء المهم أن لماذا حصلت هذه النوبات، لماذا هي، لماذا حصلت لها هذه النوبات؟ ربما بالعلاج النفسي وعرفنا السبب، وربما يكون السبب
هي تقول أنه حلم متكرر، رؤية متكررة تراها بشكل ما. هل الأحلام والرؤى قد تؤثر في إصابة الإنسان بنوبات الهلع؟
هي في 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 الطب النفسي أو في علم النفس، الأحلام والرؤى تكون نتيجة أخرى للقلق لأمور حصلت في الماضي،
نتيجة وليست سبب.
وليست سبب، نعم.
يعني الحلم والرؤية نتيجة وليست سبب،
حسب بعض النظريات. نعم، هي نتيجة وليست سبب، اللي هي فكرة العقل الباطن. إذا ربطنا الحلم أنه عملية يقوم فيها عقل الباطن لذكريات سابقة أو مخاوف حالية أو مستقبلية، فنوبات الهلع أحيانا تكون مرتبطة بالعقل الباطن بسبب أحداث حصلت في الماضي أو ربما تحصل حاليا أو ربما مخاوف من المستقبل.
جميل دكتور، دعنا نستعرض معكم الأعراض التي إذا أصيب بها مريض نوبة الهلع لعله يعرف أنه مصاب بنوبة هلع، يحتاج إلى زيارة طبيب نفسي حتى يبدأ في العلاج الصحيح مباشرة ولا يبدأ في رحلة طويلة من تشخيص ربما غير دقيق حول أمراض أخرى باطنية أو صدرية أو قلبية ربما تأخذ منه مبالغ مالية كبيرة وأيضا وقت طويل دون أن يصل إلى أو أن يضع يده على الجرح أو على المشكلة الحقيقية. ما هي الأعراض التي إن أصيب بها الإنسان بنسبة كبيرة يكون لديه نوبة هلع؟
هي الأعراض البدنية عادة تنقسم حسب الجهاز اللي في جسم الإنسان. بعض الأشخاص أعراضهم تكون أعراض جهاز الدورة الدموية أو القلب.
نعم.
فيحس أن مثلا الحرارة، يحس بدقات القلب الشديدة، ويحس أن ربما يغمى عليه أو الدنيا تسود.
نعم.
أمام عينه.
تسارع أم تباطؤ ضربات القلب؟
تسارع
ضربات القلب.
نعم. نعم. لدرجة أن الشخص ممكن يحس أن قلبه بيطلع أو بيخرج من القفص الصدري. في ناس يركزون أكثر على التنفس فيشعر أنه غير قادر على التنفس ويشعر بالاختناق وربما حتى يغمى عليه أو يجلس على الأرض حتى يتفادى السقوط. وهناك من ربما وهالنسبة أقل يحس باضطرابات المعدة أو اضطرابات معوية، يحس بحالة شعور كأن بشعور غير مريح، إن كانه يريد أن يذهب إلى الحمام مثلا، لكن هذا أقل. لكن أكثر جهازين يتأثرون، الجهاز القلب أو التنفس. طبعا هذه الأعراض لما تحصل أكيد كل إنسان وبالإضافة للأسف الأطباء الغير متخصصين على طول تفكيره يروح لمرض عضوي. طبعا ما نمنع أن إجراء الفحوصات المخبرية الأساسية على رأسها مثل تخطيط القلب، ربما هرمونات الغدة، أو إذا الإنسان عنده أمراض
قبل
أخرى
قبل التشخيص النفسي أم بالتوازي مع التشخيص النفسي؟
في البداية كمرحلة أولى، لأن جميع الناس المصابين باضطراب نوبات الهلع أو بنوبات الهلع يلجؤون لقسم الطوارئ.
نعم.
وللأسف تواجد الأطباء النفسيين في قسم الطوارئ حول العالم ضعيف جدا.
نعم.
فالاختبارات الأساسية لا مانع منها.
هل يوجد إمكانية لاستشارات نفسية عبر الإنترنت أو أونلاين أو عبر الهاتف؟ والآن الخدمات أصبحت مدفوعة عبر الإنترنت بشكل سهل وميسر لدخول إنسان استشارة نفسية، لا تحتاج إلى فحص عضوي ولا فحص جسدي ولا فحص سريري كما نقول. هل يمكن فعل ذلك بالتوازي مع يعني التشخيص العضوي والبدني؟
نعم نعم، وهذا في بعض الجهات تقدم الخدمات عن طريق الإنترنت أو عن طريق الهاتف، بعضها حتى تكون الخدمات المبدئية مجانية، يوجه الشخص إلى الطبيب أو الأخصائي النفسي. لكن هي عادة القصة يكون الشخص يصاب بأول نوبة، يحضر الإسعاف أو يؤخذ إلى الطوارئ، ثم يجرى له الاختبارات البسيطة. المشكلة بعد الاختبارات البسيطة، بعد الطوارئ، إذا كان الطبيب غير متخصص، طبيب أو غير أو خلنا نقول معلوماته عن الطب النفسي ضعيفة، للأسف يوجه هذا الشخص من قسم الطوارئ إلى جميع التخصصات الموجودة، فتجد أن الشخص يحول إلى طبيب القلب، ثم إلى طبيب ثم في نفس الوقت إلى طبيب الصدرية، ثم إلى طبيب الغدة، ثم ربما إلى طبيب السكر، ثم إلى طبيب الأعصاب. المشكلة في هذه الفترة في الطوارئ أن الطبيب النفسي ليس على القائمة، بالإضافة أنه يعطي للشخص أمل زائف أن مشكلتك
عضوية. دكتور، هذه المسائل الخاصة بنوبات الهلع قد يكون عامل الوراثة سبب فيها، أم أيضا اختلالات في كيمياء الجسم وانخفاض بعض الهرمونات، وهذا مرض عضوي يحتاج إلى علاج بتأثيراته النفسية المعروفة على جسم الإنسان، وهل التنشئة أيضا لها علاقة بهذا المرض أم لا؟
نعم، جميع ما تفضلتم فيه لها علاقة. عامل الوراثة أقوى من القلق في نوبات الهلع، فالعوائل اللي في الأصل عندهم نوبات الهلع في أفراد العائلة احتمالية انتقال هذه النوبات وراثيا إلى أبنائهم يكون أعلى. النشأة مهمة جدا، اللي هي نرجع لنفس الموضوع اللي هي عدم الطمأنينة أو الحماية الزائدة أو ربما التعامل مع أول نوبة هلع. لأن في نقطة مهمة، أن لما تي أول نوبة هلع حسب التعامل، في أوقات كثيرة من الناس ممكن يمرون بنوبة هلع وممكن يكون بسبب أو بدون سبب، لكن تعاملهم يكون عن طريق مساعدة أحد الأصدقاء والصديقات أو أفراد الأسرة، ثم قراءة معلومات عن نوبات الهلع، ثم التيقن من أن هذه نوبات هلع وليس مرض عضوي، وبالتالي حتى لما يعيشون في بوادر نوبات الهلع خوفهم يقل، فإذا حتى نوبات الهلع يمكن ما تحصل. التحدي في نوبات الهلع من كثر الخوف، الناس المحيطين يلجؤون إلى الاختبارات والمستشفيات والذهاب من طبيب لطبيب وربما لأشهر الأطباء وربما حتى من خارج بلد اللي هم عايشين فيها.
نعم.
وبالتالي يزيد فكرة الخوف. وإذا هذا الشخص وجد طبيب أيضا غير متخصص أو غير متخصص في الطب النفسي، ربما يزيد من مخاوفه، ربما يعمل لفحوصات لا تعمل إلا في الحالات النادرة، أو ربما يذكر لبعض الأمراض النادرة اللي ما تحصل، وبالتالي هذه الفحوصات أو هذه الأمراض تتعلق في مخ الإنسان فيزيد خوفه من الموت، وبالتالي يبدأ في الخوف من حصول نوبات الهلع، وهذه تستمر ربما من الصباح. فالشخص اللي يصاب بنوبات الهلع ربما يستيقظ من الصباح ويبدأ
إن في انتظار النوبة الثانية.
بالضبط.
وهل انتظار النوبة الثانية يجعلها تأتي سريعا؟
نعم.
يجعل هذه المسألة تأتي، هل الإنسان يشعر بها قبل أن تأتي أم هو يستدعيها نتيجة الخوف؟
الاثنين، ممكن الإنسان يشعر فيها وممكن يستدعيها.
نعم.
فبعد فترة إن تجد أن الشخص نفسه يبدأ يستدعيها، سواء يستدعيها من الخوف أو يستدعيها في تواجده في مكان معين، أو ربما يستدعيها بشكل لا إرادي لكن عقل الباطن اللي هو يستدعيها.
هل وجود شخص معين في حياة هذا الإنسان يجعل النوبة أقل، وفقدان هذا الشخص أو يعني عدم تواجده فترة معينة يجعل النوبة تكثر أو تزيد بنسب ما؟
نعم، هذا ممكن نحن نسميه رمز الطمأنينة. كل إنسان لشخص معين في حياته يكون رمز الطمأنينة.
نعم.
عادة تكون الأم، أحيانا يكون الأب، ساعات يكون أحد الإخوة، أو يكون الزوج أو الزوجة، أو حتى الأبناء أو البنات. فالشخص معين يضفي الطمأنينة على الشخص المصاب بنوبات الهلع. الشخص هذا يكون بين أمرين، إذا كثر تواجده في أوقات نوبات الهلع فيصير الشخص المصاب يعتمد اعتماد كلي على تواجده، حتى ممكن الشخص يحصل أن يتصل في الطرف الآخر الآن تعالوا عندي لأن أنا بيصير لي هلع. فإذا الشخص ذهب وطمأنه وخفف من نوبة الهلع أو من خفف على الشخص تأثيرات نوبة الهلع صار الاعتماد، وإذا لم يذهب ربما حصل لنوبة هلع كبيرة ولجأ لأمور أخرى منها العودة للمستشفيات. ففي توازن مهم، فجزء من مراحل العلاج النفسي إن إعادة تنظيم وتضبيط تواجد رمز الطمأنينة مع الشخص المصاب بنوبات الهلع.
جميل. دكتور، الإنسان الذي يصاب بنوبات الهلع ربما يربط هذه المسألة بشكل كبير بالنسب يعني بوجود الإجهاد. ما علاقة الإجهاد بظهور مرض نفسي معين خاصة كالهلع؟
في نظريتين. النظرية النفسية أن الإنسان لما يكون مجهد قدرته على التعامل مع المحيط على الضغوطات الخارجية يكون أقل،
يستسلم،
وبالتالي كل شيء يؤثر فيه، حتى لو هو ما يستسلم بس كل شيء يؤثر فيه.
نعم.
فإذا طبعا الإنسان لم يحصل على النوم الكافي ربما حادثة بسيطة تجعله يغضب أو ربما ينفعل بشكل كبير، أو إذا إنسان مجهد ربما يسمع خبر حتى لو ما كان سيء جدا لكن هو ممكن يضايق ويبكي. النظرية الأخرى اللي هي النظرية العضوية اللي هي احتمالية تكون الأمراض النفسية جزء من أمراض مناعية، إن الإجهاد يخفف مناعة الإنسان، مناعة العضوية في جسم الإنسان، وبالتالي الإصابة بالأمراض النفسية تكون أكبر. طبعا هذه نظرية جديدة مش مثبتة أو موثقة علميا، لكن في أبحاث أن الأمراض النفسية هي مرتبطة بمناعة الإنسان، فبالتالي إذا أجهد الإنسان مناعة تقل وبالتالي معرض للأمراض النفسية بشكل أكبر.
القصة التي جاءتنا دكتور أو التي نطرحها اليوم هي قصة لامرأة تمر بهذه النوبة، والسؤال المطروح الآن أيهما أكثر إصابة، الرجال أم النساء بنوبات الهلع؟
النساء أكثر إصابة بنوبات الهلع أو حتى اضطرابات القلق من الرجال.
نعم.
بشكل عام.
جميل. يعني هذا لكونهم لديهم العاطفة زائدة، أم لكونهم يعتمدون على الرجل بشكل أكبر، أم لتأثرهم بشكل كبير بالمشاكل الحياتية، أم لأن الرجل مطلوب منه أن يتحمل المسؤولية وبالتالي هو يواجه المشاكل بشكل أقوى بشكل صلب، والتعامل الداخلي بالنسبة له في هذه المشكلات يكون مختلف عن المرأة، ماذا يعني؟ أم هناك سبب آخر؟
هناك نظريات كثيرة جميع اللي تفضلت فيها بحثها العلماء، بالإضافة أنه يمكن ربما تعامل الرجال مع نوبات الهلع تكون مختلفة، بس طبعا هي النظرية الأصلية كانت قائمة إذا الرجل أصيب بنوبات الهلع عليه المواجهة في المجتمعات السابقة، لو نقول عليه أن يذهب ليحضر القوت، فحتى لو لديه نوبات هلع ويخاف من الخروج من المنزل لكن هو مضطر للخروج من المنزل ليحضر مستلزمات المنزل. طبعا هذا تغير في الفترة الأخيرة، فربما النسب اختلفت في الفترة الأخيرة لأن هناك كثير من النساء اللي عليها مواجهة هذه الأمور والذهاب الخروج من المنزل أو مواجهة العالم حتى في حدوث نوبات الهلع. بالإضافة أن هناك بعض الأبحاث بيّنت أن الرجال لديهم بنسبة متقاربة للنساء ولكن تعاملهم مختلف، وأحد أنواع التعامل الخاطئ مع نوبات الهلع اللي هي الاعتماد على الكحوليات أو على المؤثرات العقلية.
هي من الهروب أيضا، لكن دعنا نعود إلى يعني تلك المضاعفات التي تصيب الإنسان عند الهلع وكذلك طرق العلاج المعتمدة بعد الفاصل. مستمعينا فاصل قصير ونعود، فابقوا معنا.
استشارات نفسية.